الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لها، وأشكر القائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، إتاحة هذه الفرصة وكذا فريق العمل. تكلمنا في الحلقة السابقة عن عوامل الثبات على دين الله عز وجل، وأنا أعيد ذكرها، يعني رؤوس الأقلام، يعني سريعا قلنا أعظم العوامل هو القرآن. من العوامل أن تعتقد اعتقاد الحق، لأن الثبات على الحق وسيم أهل الحق. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل ولا تنيا في ذكره. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، فالفرائض رأس المال، ثم يفتح الإنسان على نفسه أبواب النوافل، لأن هذا مما يقوي شجرة الإيمان فتقوى على مواجهة عواصف الشبهات والشهوات. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل كذلك الثقة بنصر الله عز وجل، يعني كما كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على الثقة بنصر الله، وكان ينزل القرآن باعتقاد يعني أن الغلبة لأهل الإيمان وأن جند الله هم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من عوامل الثبات كذلك معرفة زيف الباطل، وأن الباطل يعني زاهق، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل كذلك يعني كثرة الدعاء، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء بالثبات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فما أحوجنا إلى الدعاء بالثبات على دين الله عز وجل. من عوامل الثبات كذلك على دين الله عز وجل القرب من العلماء العاملين والدعاء المخلصين، كما قال أنس ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فالقرب من العلماء ومن الدعاء المخلصين مما يقوي الإيمان ويثبت الإيمان في القلب. من ذلك المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، عندما يدعو الله عز وجل مثلا يعلم الناس الصبر، الشكر، الثبات على الحق، فإن هذا مما يثبت الإيمان أيضا في قلب العبد. من عوامل الثبات كذلك على دين الله عز وجل تعلم العلم النافع، فالفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يعني لا يفيد يعني معرفة الفتنة بعد إدبارها، لأن يكون فتن فيها من فتن، ولكن العبرة أن تعرف الفتنة وهي مقبلة، فالعلماء هم الذين يعرفون الفتنة يعني إذا يعني أقبلت. أيضا من عوامل الثبات على دين الله عز وجل معرفة بعض المواقف الإيمانية في الثبات على الحق. والمواقف الإيمانية هي لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويرفع راية الإيمان ويعز دين الرحمن، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل، وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، تختلف في ارتفاعها وفي ألوانها وفي أشكالها. فالموقف قد يكون في التضحية، قد يكون في الثبات، قد يكون في الصبر، قد يكون في بر الوالدين، قد يكون في التوبة، قد يكون في صدق الأخوة، قد يكون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها جميعا تشير إلى عزة الإيمان وبركة الإيمان. بهذه المواقف تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. فمعرفة بعض المواقف الإيمانية في الثبات على الحق، أشير أيضا إلى بعض هذه المواقف، من ذلك موقف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود. طبعا يضيق الوقت عن سرد القصة بطولها، وهي معروفة ومشهورة، ولكن لما أتي بجليس الملك وقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقاء، أي ثبات على الحق أنه أبى أن يرجع عن دينه، وهو يعرف أنه سوف يعني ينشر به المنشار حتى يقع شقاء. وكما أشرت آنفا بأن القلب يأسر الإيمان، قد تخرج الروح ولا يخرج الإيمان من القلب، ثاني يؤثر أن يموت أو متمسك بالإيمان من أن يترك الإيمان. وأتي كذلك بالراهب فقيل ارجع عن دينك فأبى، وضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقاء. ثم أتي بالغلام، ودائما الطغاة والحكام الظلمة يتحايلون على المشهورين، لأن عارف أن الغلام صار مشهورا وصار معروفا، يبرئ الأكمة والأبرص وبإذن الله عز وجل، فهو يتحايل على قتله. فأرسله مع جماعة من أصحابه إلى يعني سفح الجبل، وقال إذا ارتفعتم فيه على الجبل فألقوه من فوق الجبل، وهو واثق تماما أنه سوف يهلك. الغلام لم يكن نبيا من الأنبياء، والله جل ما وعد الأنبياء يعني وحدهم بقبول الدعاء، ولكن يعني من تولى الله عز وجل بالطاعة والعبادة ونصر الدين يتولاه الله عز وجل بإجابة الدعاء. فالغلام دعا الله عز وجل، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلك الناس ورجع الغلام ودخل على الملك، فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فتحيل حيلة أخرى وأرسله في قرقور، يعني مركب صغير، وقال إذا استعرضتم البحر فألقوه في البحر. فالغلام أيضا الباب مفتوح بينه وبين الله عز وجل، فهو ينصر دين الله، والله جل ينصره، والله جل يؤيده ويقبل دعاءه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرق الناس وناجى الغلام، ودخل الغلام على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فطبعا الناس يتابعون هذه المحاورات والمسجلات والحوارات بين الملك الكافر وبين الغلام، فتبين للملك الكافر يعني أنه لن يسلط على الغلام ولن يستطيع قتل الغلام إلا بما يأمره به الغلام. وهكذا كل من يدعي الربوبية الله جل يظهر كذبه، فالمسيح الدجال يدعي الربوبية وهو أعور، والرب ليس بأعور، الرب لابد أن يكون يعني كاملا، وهو عاجز عن إزالة يعني علامة الكفر على جبهته، كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. كذلك فرعون يعني يدعي الربوبية، والرب من تألهه القلوب وتنجذب إليه القلوب، وهذا لا يملك حتى قلب زوجته كما سنبين في مواقف إيمانية بعد ذلك. فكل من يدعي الربوبية الله عز وجل يظهر كذبه. كذلك الذي حج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، ولما قال أنا أحيي وأميت، عارف أن دي من صفات الربوبية الإحياء والإماتة. فسيدنا إبراهيم خشي أن يأتي برجل محكوم عليه بالإعدام ويقول هذا أطلق سراحه، والثاني أنفذ فيه حكم الإعدام، أنا أحييت هذا وقتلت هذا، وهذا خروج يعني عن مجال المناظرة. فقال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالمشرق بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أبوهت الذي كفر. بيقول ربنا عز وجل بيأتي بالشمس من المشرق تشرق من المشرق فأتي بها من المغرب فأبوهت الذي كفر. فكل من يدعي الربوبية لابد أن يظهر كذبه يعني للناس. فهذا الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود قال له الغلام إنك لست قاتلي، وهو تأكد من ذلك بالتجارب السابقة، حتى تفعل ما أمرك به. انظروا يعني إلى حتى لفظ الأمر، يعني الغلام يأمر الملك الذي يدعي الربوبية، والملك الذي يدعي الربوبية يمتثل بأمر الغلام لأنه حريص على قتل الغلام، وهو يعتقد أن في قتل الغلام قتل للدعوة، وأنه إذا مات الغلام يعني رجع الناس يعني إليه وبقى هو يعني الإله المعبود بالنسبة لهم. فأمره يعني قال تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، وتجمع الناس في صعيد واحد. فلحرص الملك على قتل الغلام نفذ يعني خطة الغلام، وكان الغلام يهدف من ذلك إلى يعني أن يضحي بنفسه من أجل أن تنتشر الدعوة، ومن أجل تعبيد الناس لله عز وجل، ومن أجل أن يظهر أن هذا الملك الذي يدعي الربوبية هو كاذب يعني في دعواه. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فرماه بالسهم فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام، لأن الملك لم يسلط عليه إلا بأمر الغلام. فشأن الطواغيت والجبابرة والظلمة في كل زمان ومكان مزيد من البطش والتنكيل. فأمر الملك الكافر بأشد عقوبة لجماعات المؤمنين التي أعلنت إيمانها برب الغلام. أمر أن يحفر في أفواه السكك أخاديد ويعني حفر عميقة، وأن تضرم فيها نيران، وأن تساق جماعات المؤمنين إلى هذه الحفر العميقة وإلى هذه النيران، ويعرض عليهم الرجوع عن دينهم، فإن أبوا فيلقون في هذه النيران المضرمة. فسجل الله عز وجل خاتمة القصة في كتابه، فقال قتل أصحاب الأخدود. قد يظن الإنسان أن معنى قتل أصحاب الأخدود يعني الناس اللي اتقتلوا في الأداء، المراد أن الذين صنعوا هذا الأخدود قتل يعني هلكوا في الدنيا والآخرة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وده إشارة الذين قتلوا المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نخوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهذا موقف إيماني من جليس الملك ومن الراهب ومن الغلام ومن جماعات المؤمنين، وهذا يبين عزة العقيدة وشرف العقيدة. وكان يمكن لهؤلاء يعني أن يتنازلوا عن الدين إبقاء لحياتهم، ولكن كم يعيش الإنسان من الدنيا بل لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. ولكن المؤمن العاقل الذي يختار الموت الشريفة أنه تكون في سبيل الله والإعزاز دين الله عز وجل، لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا. فنقول إن هذا الغلام ضحى بنفسه، وجماعات المؤمنين التي ألقيت يعني في النار خلد الله عز وجل ذكرها، وكل هذه مواقف إيمانية في الثبات يعني على الحق. من المواقف الإيمانية أيضا في الثبات على الحق موقف امرأة فرعون التي ضرب الله عز وجل بها المثل في الإيمان، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فمع أن النساء يعني تفتن بالشهرة وبالمال وإلا من رحم الله، ومع ذلك يعني ثبتت هذا الثبات العجيب. وورد في مسند أبي يعلى وصححه الألباني الصحيحة يعني أن فرعون وكل بتعذيبها رجال وأوتد في أركانها الأربع أوتادا، يعني دق مسامير أو أوتاد في يديها ورجليها، وكل رجال بتعذيبها، فكانوا إذا تخلوا عنها ظللتها الملائكة وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة وهذا من تثبيت الله عز وجل للمؤمنين. الإنسان الحريص على الثبات، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى، والله عز وجل يثبت الإنسان وهيئ له من أسباب الثبات. فكان تنظر إلى بيتها في الجنة وهي في الدنيا، تعذب في الدنيا وتنظر إلى بيتها في الجنة. وإن يأتي بيت فرعون وملك فرعون لملكها في الجنة، وقد ضرب الله عز وجل يعني بها مثلا في الإيمان. فهذا أيضا موقف إيماني لآسية، امرأة يعني في فرعون ملكة يعني مصر، كيف يعني ثبتت يعني على إيمانها، وكيف يعني طمعت في بيت في الجنة، ورغبت يعني عن بيت فرعون وملك فرعون، فاستحقت أن يضرب الله عز وجل بها المثل في الإيمان. أيضا من المواقف الإيمانية في الثبات على الحق، موقف ماشطة ابنة فرعون، والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه محققه المسند، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة، فسأل يعني جبريل يعني ما هذه الرائحة الطيبة، فقال له هذه رائحة يعني ماشطة ابنة فرعون وأولادها، وأخبره يعني بأن ماشطة ابنة فرعون يعني كانت تمشط يعني ابنة فرعون، فوقعت المدرة أو زي المشط يعني من يدها، فقالت بسم الله، فقالت لها أبي، فقالت ربي ورب أبيك الله، فقالت أخبر أبي، قالت نعم، فأخبرت فرعون، فاستدعاها فرعون وقال لها ألك إله غيري، قالت ربي وربك الله، فأمر فرعون ببقرة من نحاس، يعني إناء من نحاس على هيئة يعني بقرة، وأوقد تحتها نار، وأراد أن يقذفها وأولادها يعني في هذه البقرة يعني من نحاس المحماة بالنار. فطلبت يعني ماشطة ابنة فرعون بأن يجمع يعني ترابها بعد أن تحترق يعني في هذه البقرة النحاسية، هي وأولادها يعني في مكان واحد، وأن تدفن هي وأولادها في مكان واحد. فقال له هذا لما لك من الحق علينا، يعني هو يعرف الحقوق يعني. فبدأوا بإلقاء أولادها يعني حتى وصلوا إلى يعني ابنها الصغير، فكادت تتقاعس أن هي شفق على ابنها الصغير أن يغذف في هذه البقرة، فأنطق الله عز وجل يعني هذا الصغير وقال يا أمي اقتحمي، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فاقتحمت. وده بيستدل به على العمليات الاستشهادية، أن هي رمت بنفسها يعني إغاظة لفرعون وجنوده، وكما قال ابن عباس بأن أربعة تكلموا في المهد، عيسى عليه السلام وشاهد يوسف الذي قال إن كان قميص قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان خميصة قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، فقالوا كان غلام أيضا الذي نطق يعني بذلك، وذلك قبل شهادتهم مش أي واحد. وكذلك كان غلام جريج العابد الذي نادته أمه في الصلاة، فقال أمي وصلاتي، فلم يرد عليها، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات يعني الزواني. وكانت يعني امرأة بغي تريد أن تفتن جريج، فلم يستجب لها، فمكنت الراعي يعني منها وادعت أن هذا الولد من جريج. فجريج لما يعني سألوه كلم هذا الولد في المهد، قال من أبوك؟ قال الراعي، تكلم يعني هذا الراعي، وقال الرابع هو ابن ماشطة ابنة فرعون. دول الأربعة اللي تكلموا في الإيه في المهد الصغار. طبعا كلامه في المهد يعتبر يعني كرامة أو معجزة يعني بالنسبة لعيسى عليه السلام. فنقول إن يعني هذا موقف إيماني من ماشطة ابنة يعني فرعون. وغالبا من يستجيبون للدعوة يكونون الفقراء والعبيد والموالي، ولكن يعني قد يتسرب الإيمان إلى قلوب الأغنياء والوجهاء، ف فهنا يعني امرأة فرعون سرب الإيمان إلى قلبها وقالت قرة عين لي ولك، وكان سبب في يعني إيمانها لما رأت موسى عليه السلام. وكذلك مشطة ابنة فرعون أكيد يعني أيضا يغدقون عليها الأموال هذه الوظيفة، فكيف يتسرب الإيمان كذلك إلى قلوب الأغنياء؟ والله عز وجل يملك قلوب الناس ويفتح يعني ما شاء لما شاء يعني من الحق. فهذا أيضا موقف يعني إيماني من مشطة يعني ابنة يعني فرعون في الثبات يعني على الحق. من هذه المواقف الإيمانية في الثبات على الحق مواقف الصحابة رضي الله عنهم، خباب الأرط رضي الله عنه يعني في الفترة المكية يعني أخذوا المشركون ووضعوه في ماء حار، يعني مية بتغلي مثلا أو مية سخنة جدا، ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره. يعني حر الأرض يعني دوب الشحم في ظهره فبرص ظهره، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ففي شك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر يعني يطلب النصر، ولكنه أراد أن يلقن خباب درسا والأمة من بعده. فقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهذا خباب الأرط رضي الله عنه كيف ثبت يعني على الحق. من ذلك سمية يعني أم ياسر يعني لما عذبوها وذهب بصرها من التعذيب وقتلت في العذاب وهي ثابتة على الحق. وكذلك بلال يعني كانوا يضعونه يعني على يعني ظهره والحجر على بطنه ويربطونه بحبل ويعطونه للولدان في مكة يجرونه على يعني في جبال مكة في نحر الظهيرة ويقول: أحد 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 أحد، ما أجابهم يعني إلى يعني شيء مما طلبوه. فنقول يعني كل هذه يعني مواقف يعني إيمانية في الثبات على الحق. من هذه المواقف الإيمانية أيضا في الثبات يعني على الحق موقف سعيد بن جبير، وكان من أكبر تلاميذ ابن عباس، وكان قد خرج يعني على الحجاج في فتنة ابن الأشعث، وكان قراء خرجوا يعني عليه وكادوا ينتصرون على الحجاج، وكان الحجاج شجاعا مقداما فانتصر يعني عليهم. وكان يسأل واحد يعني منهم: هل كفرت بخروجك علينا؟ فإذا قال نعم يعفو عنه، فاستعمل الشعبي التقية يعني أخذ بالرخصة، ولما قال له: هل كفرت بخروجك علينا؟ قال نعم، فعفى عنه. ولكن سعيد بن جبير يعني لما قال له: هل كفرت بخروجك علينا؟ فقال: لا. فقال: أنت شقي بن كسير. فقال: بل أنا سعيد بن جبير. قال: إذن سأقتلك. قال: أنا إذن يعني كما سمتني أمي سأكون سعيدا، سأكون شهيدا. فقال: دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوا إلى قبلة اليهود والنصارى، يعني ليس إلى قبلة المسلمين. قال: أينما تولوا فثم وجه الله. وكان سعيد بن جبير يعني لما رأى أحد يعني إخواني وبكى فقال: ما تبكي؟ لقد كان هذا في كتاب الله عز وجل. وقال: إني واثنان من أصحابي دعونا عندما وجدنا حلاوة الدعاء. أحيانا الإنسان بيحس بحلاوة الدعاء، شرف الوقت أو أنه أحوال إيمانية مرتفعة أو بعد عبادة معينة مثلا فيها توفيق لطاعة الله عز وجل يستشعر حلاوة الدعاء، عند ذلك يجتهد في الدعاء، فيقول: دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء دعونا بالشهادة فقتل صاحبي. وكان هو مستبشر بالشهادة وينتظر يعني الشهادة، وذلك استبسل وثبت يعني على الحق حتى قتله الحجاج. ويروى أن الحجاج يعني عند موته كان يغيب عن وعيه ويفيق ويقول: مالي ولك يا سعيد بن جبير؟ وأن رؤيا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال قتلني بكل قتيل قتلة وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. بيقول حجاج قتل 120,000 يعني، منهم طبعا عبد الله بن الزبير الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما. فنقول يعني استبسال يعني سعيد بن جبير وثباته يعني أمام الحجاج، يعني هذا ما في شك موقف يعني إيماني، كأنه يعني عضد أو أنه ترخص أو أنه يعني يعني أخذ بالرخصة. وكان فعل عمار بن ياسر يعني لما طلب منه لما قتل أبوه وقتلت أمه وقال له اذكر آلهتنا بخير واذكر محمدا بسوء، فأجابهم إلى ما قال وذهب يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن عادوا فعد إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، عشان لو أكره يعني حتى قال لو أكره على السجود لصنم فهو يسجد وينوي السجود لله عز وجل، وإن كان في الظاهر هو سجد للصنم ولكن ينوي بقلب السجود لله عز وجل. فالإنسان لو أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فعنده رخصة، فهذا لم يأخذ بهذه الرخصة واستبسل للموت حتى قتل. وقالوا إن الحجاج لم يقتل بعده إلا رجلا واحدا، وكان سعيد بن جبير كان مستجاب الدعوة، كان له ديك يوقظه للصلاة، فما صاح الديك يوما فقال سعيد ما له قطع الله صوته، فما صاح الديك بعد ذلك. فقالت له أمه لا تدعو على شيء بعدها أبدا، قالت له ما تدعيش على حاجة لأن عرفت أنه مستجاب الدعوة. فكان يمكنه أن يدعو على الحجاج ولكنه يعني دعا أن يكون من آخر من يقتل الحجاج، وقتل بعده رجلا يعني واحدا. فهذا موقف يعني إيماني كذلك لأحد أئمة التابعين وهو سعيد ابن جبير. وكان ابن عباس يسأل فيقول أليس عندهم ابن أم الدهماء، يعني يقول لهم يعني اسألوا سعيد بن جبير، ولما قتل كان الناس كلها محتاجة إلى علمه. من هذه المواقف الإيمانية يعني كذلك يعني موقف الإمام يعني أحمد، كان ذهب جماعة من المعتزلة بشر المريسي وابن أبي دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات، كانوا ذهبوا إلى المأمون بن هارون الرشيد وأزاغوه عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة المعتزلة والقول بخلق القرآن، فأجبر العلماء والمفتين والقضاة على القول بخلق القرآن. وثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة من العلماء يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأرسل المأمون إلى الإمام يعني أحمد يقول أبو جعفر الأنباري، فذهبت إليه في الخان، الخان يعني يبدو مكان للشرطة، فقال يا هذا أنت اليوم رأس الناس، لئن أجبتهم إلى ما يقولون ضل خلق كثيرون، ولئن ثبت ثبت الله عز وجل بك خلق كثيرون، وهو إن لم يقتلك فإنك لم يقتلك فإنك ستموت. فظل الإمام أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله. والإمام أحمد هو الإمام أحمد، كاد أن يكون إماما في بطن أمه. وسمع الإمام أحمد يعني أن المأمون يقول والله إن لم يجبني إلى القول بخلق القرآن لأقتلنه، فقال اللهم لا تجمع بيني وبينه، فكرم الإمام أحمد، مات المأمون قبل أن يلقى الإمام أحمد، فسجن الإمام يعني أحمد. ثم ولي المعتصم ابن هارون الرشيد أخو المأمون، وكان أيضا زائغا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كان معتزليا، وهو الذي ضرب الإمام يعني أكثر من 1000 صوت، وسجن يعني أكثر من 28 يعني شهرا حتى غاب يعني عن وعيه، وألقوا عليه يعني بريد زي حصيرة يعني وداسوا عليه، وبعد أن جلد يعني طلبوا منه أن يشرب قليل من الماء، قال إني صائم، رفض يعني. فلما يعني صلى يعني قال له بعضهم صليت والدم يثعب من جسدك، فقال صلى عمر وجرحه يثعب دما. وثبت الإمام أحمد على عقيدة أهل السنة والجماعة حتى مات المعتصم. ثم ولي الواثق ابن المعتصم، لم يتعرض الإمام أحمد ولكنه حدد إقامته وأمر ألا يقابله أحد، و لا يخالط أحدا ولا يرحل من مكانه حتى مات أيضا الواثق، ثم ولي المتوكل وهو أيضا ابن المعتصم، فكان من أهل السنة، فرفع المحنة وأمر بنشر الحديث، وأراد أن يكرم الإمام أحمد وأن يجزل له الهدايا والعطايا، والإمام أحمد يرفض ذلك ويقول أسلم من هؤلاء 60 سنة ثم أبتلى بهم، فرفض إمامنا وإمام الدنيا أن يأخذ يعني شيئا، فابتلي بالضراء فصبر، وابتلي بالسراء فصبر، كما قال يعني علي بن المديني: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر عند الردة وأحمد عند المحنة. وقيل بشر الحافي: ألا تخرج فتقول كما قال أخوك أحمد بن حنبل؟ قال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ فكان ثبات الإمام يعني أحمد على عقيدة أهل السنة والجماعة، حفظ العقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك استحق الإمام أحمد أن يكون إمام يعني أهل السنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا مع هؤلاء الأعلام يعني في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.